الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. أما بعد، فإن المسلم إذا أحرم بالحج فإن هناك أشياء تحظر عليه ويمنع من إتيانها أو قربانها أو فعلها، وتسمى محظورات الإحرام. وهذه المحظورات منها ما يحرم على الجنسين من الذكر والأنثى، ومنها ما هو خاص بالرجال، ومنها ما هو خاص بالنساء. أما ما يحرم على الجنسين من الذكر والأنثى إذا أحرم ودخل في حج أو عمرة، فأولها الجماع، وهو محرم. والله عز وجل يقول: ولا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. وفسر الرفث بأنه الجماع، وهو من أعظم المحظورات، ومن فعله قبل التحلل الأول فسد حجه ولزمه المضي فيه وقضاؤه من قابل، وعليه بدنه. وإذا قيل بدنه فهي إما من الإبل ما تم له 5 سنين، وإما من البقر ما تم له 2 سنين. وإن كان ذلك بعد التحلل الثاني فحجه صحيح وعليه فدية، وهي رأس من الغنم. وهكذا أيضا تحضر دواعي الجماع كلها، فالإنسان عليه أن يجتنب ذلك، وهذا محرم كما قلنا على الذكر وعلى الأنثى. كذلك تحرم على المحرم الخطبة وعقد النكاح، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب. فلا يجوز أن يكون خاطبا ولا مأذونا ولا وليا ولا امرأة معقود عليها. كل ذلك إذا كان المحرم متلبس بالإحرام فإنه لا يجوز له شيء من ذلك. ومن محظورات الإحرام إزالة الشعر. الله عز وجل يقول: ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلة. فالمحرم إذا أحرم لا يحلق رأسه، وأيضا لا يقلم أظفاره ولا يأخذ شيئا من بشرته، وهذا مقيس على أخذ الشعر وعلى إزالته. وكذلك يحرم على المحرم ذكرا كان أو أنثى الطيب. فإذا أحرم المسلم من ذكر أو أنثى فلا يجوز له أن يتطيب، وأما قبل الإحرام فيجوز له التطيب ويتطيب في بدنه، ولا يطيب الإحرام، وإنما يطيب بدنه، لحيته، رأسه، بشرته، لا بأس بذلك. ولو بقي بعد الإحرام لا يضره، ولكن لباس الإحرام لا يطيبه، فإن ذلك محظور عليه. وكما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم حينما سئل عما يلبس المحرم، ذكر: ولا يلبس ثوبا مسه ورس أو زعفران، وهي نوع من أنواع الطيب، فدل ذلك على أن الطيب منهي عنه. هناك حديث أخرى أيضا تمنع الطيب على المحرم. مما يحرم على الذكر خاصة لبس المخيط. ومعنى المخيط هنا هو ما فصل على هيئة البدن، وليس المخيط كما يفهم الكثير ما خيط بخيط، لا، ممكن أن تلبس المحزم هذا وفي خياط ما يضره لأنه ليس مخيطا، ولكن ما فصل على هيئة البدن من السراويل، فنيلة، ثوب، طاقية، أيضا خفين، آسف، نعلين، خفين، نعم، كل هذا، أما الخفان فجائزان، كل هذا يحرم على الذكر خاص. والنبي صلى الله عليه وسلم حينما سئل عما يلبس المحرم بيّن ما لا يلبس المحرم، فقال لا يلبس المحرم القميص ولا العمامة ولا السراويل ولا الخفين ولا البرانس ولا ثوبا مسه ورس أو زعفران. والقميص هو الثوب أو مثل الثوب، والعمامة هي عمامة تجعل على الرأس وإن كان لها ذؤابة أو غير ذؤابة، الطاقية اليوم والغترة هي بمثابة العمامة، فلا يلبسها المحرم، لا يلبس الطاقية. وأما الاستظلال بالشمسية وسقف السيارة فلا يضر ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ضربت له قبة في نمرة وتظلل بها وظلل عليه لما رأى جمرة العقبة، فدل ذلك على استظلال الإنسان بالشمسية واستظلاله بسقف السيارة استظلاله بالخيمة، كل ذلك لا يؤثر في صيامه، لا يؤثر في إحرامه. أما السراويل أيضا النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن لبسها، لكن الإنسان إذا لم يجد إزارا فرخص النبي صلى الله عليه وسلم في لبسها. كذلك إذا لم يجد الإنسان خفا فلا بأس إذا لم يجد الإنسان نعلين فلا بأس بلبس الخفين. وهنا أشير إلى أن الخفاف يعني على لغتنا اليوم هي الكنادر، والمنهي عن الخفاف هي ما ستر الكعبين، أما ما كان دون الكعبين فإنه غير منهي عنه، ما كان دون الكعبين فهو غير داخل في النهي. مما يحرم على المرأة خاصة النقاب ولبس القفازين على اليدين، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تنتقب المرأة ولا تلبس القفازين. وليس معنى نهي المرأة على الانتقاب أنها لا تستر وجهها إذا كانت بحضرة الرجال الأجانب، لا، إذا كانت بحضرة الرجال الأجانب عليها أن تستر وجهها، لكن إذا كانت لا رجال أجانب عندها أو كانت بين النساء مثلها فإن عليها أن يعني تسفر بوجهها، وإذا كانت بين الرجال الأجانب تغطي وجهها ولكن لا تغطيه بالنقاب ولا البرقع لنهي المحرمة عن ذلك. وأما إذا كانت بحضرة الرجال الأجانب كما قلت عليها أن تستر وجهها لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، بل لما قال الله عز وجل يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما. والإذناء ما يكون إلا من أعلى إلى أسفل، فمعناها أن المرأة تستر وجهها وجميع بدنها إذا برزت أمام الرجال الأجانب سواء كان ذلك في حج أو في غير الحج. وحدثت عائشة كما في سنن أبي داود، عائشة رضي الله عنها كما في سنن أبي داود رحمه الله، قالت إنه إذا مر بنا الركبان سدلت إحدانا من جلبابها على وجهها فإذا جاوزونا كشفنا، فدل ذلك على أن المحرمة إذا كانت أمام الرجال الأجانب فإنها تستر وجهها وجميع بدنها، وإذا لم يكن إلا من بني جنسها من النساء فإنها تكشف وجهها. هذا ملخص المحظورات، وهناك محظورات أيضا منها الصيد بالنسبة للمحرم، ما يحرم عليه أن يصيد الصيد البري، وهناك محظورات تتعلق بالحرم ومنها أنه لا يقطع شجره ولا تلتقط لقطته إلا لمنشد، ولا يقطع أيضا شجره ولا ينفر صيده، هذا متعلق بالحرم سواء كان إنسانا محرما أو غير محرم. والحرم هو ما كان داخل الأميال المرسومة اليوم، وعرفة هي في الحل وليست في الحرم. أسأل الله عز وجل أن ينفعنا بما علمنا وأن يعلمنا ما جهلنا وأن يغفر لنا ولوالدينا إنه سميع مجيب، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سماحة الشيخ، هذا سائل يقول: رجل أراد الحج فاشترى فيزة عمل لغرض الحج وأتى إلى جدة ثم أقام فيها وأحرم من جدة للحج، فهل عليه شيء؟
نعم، إذا كان جاء إلى من بلده جاء يريد الحج، إذا كان جاء من بلده يريد الحج ولكنه احتال اشترى فيزة دخل بدون إحرام، تعدى الحرم بدون تعدى الميقات بدون إحرام من باب الحيلة، هذا لا يجوز له، فعليه أن يرجع إلى الميقات الذي تعداه ويحرم منه. وإذا لم يتمكن أو أحرم من مكانه دون الحرم فعليه فدية، إحرامه صحيح لكن يكون عليه فدية لأنه ترك محظورا، ترك واجبا من واجبات الحج وهو الإحرام من الميقات، فعليه فدية، يذبح شاة في مكة ويوزعها على فقراء الحرم أو في المذبح في المسلخ الذي تذبح فيه الهدي، المهم يذبحها في الحرم داخل الأميال ويوزعها على الفقراء. نعم،
أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. نسمع كثيرا أن وقت الرمي يبدأ بعد الزوال أيام التشريق، فما المقصود بالزوال؟
دخول وقت الظهر، الزوال دخول وقت الظهر، إذا أذن الظهر دخل وقت الرمي، لكن بعد الصلاة يصلي أولا ثم يرمي، وإن كان عند الجمرات فإنه يرمي أولا ثم يرجع ويصلي. نعم،
أحسن الله إليكم. يقول السائل: فضيلة الشيخ، ذكرتم بعد صلاة الظهر أنه يجوز تأخير طواف الإفاضة مع الوداع، فهل يكون الطواف 7 أشواط أم 14 شوطا؟
ما قلنا هالكلام هذا، نقول إذا أخر طواف الإفاضة وطافه عند السفر فإنه يكفي عن الوداع ولا ينويه للوداع، إنما ينويه للإفاضة فيكفيه عن الوداع. نعم،
أحسن الله إليكم.
يقول هو 7 أشواط ليس 14 شوط، 7 أشواط طواف الإفاضة. نعم،
أحسن الله إليكم. يقول السائل: فضيلة الشيخ، يلاحظ على بعض الحجاج شرب الدخان بكثرة وهم محرمون، فما هي نصيحتكم لهم؟
نصيحتنا لهم أن يتركوا هذا الخبيث، الدخان خبيث ومضر ولا فيه فائدة بوجه من الوجوه، لكنه عادة قبيحة أسرت كثيرا من الذين ابتلوا به، فعلى المسلم أن يتوب إلى الله سواء كان حاجا أو غير حاج، توب إلى الله ويترك هذه المادة الخبيثة، ينقذ نفسه من هذا الأسر الخبيث، يتوب إلى الله ويتركه لله تائبا إلى الله ولا يرجع إليه، والله جل وعلا يعينه على ذلك، فهو حرام في حق المحرم وحق غير المحرم وهو في بلده أو في مكة أو في أي مكان، هو حرام على المسلم لأنه مضر وخبيث ولا فائدة فيه، وفيه إسراف في النفقة لأنه ينفق أموالا في شراء الدخان بدون فائدة لا يستفيد منها إنما يتضرر منها، فهو يشتري الضرر لنفسه والعياذ بالله. نعم،
أحسن الله إليكم. يقول السائل: فضيلة الشيخ، أثناء الإحرام عطرت جسدي ولباس الإحرام جاهلا، فماذا علي؟
إذا كنت جاهلا أو ناسيا فليس عليك شيء، لكن تغسل الطيب من الإحرام من ملابس الإحرام، إذا كان ملابس الإحرام عليها طيب تغسله حتى يذهب. نعم،
أحسن الله إليكم. يقول السائل: فضيلة الشيخ، توفيت الوالدة أول أمس وأريد أن أعجل في رمي الجمرات، فهل هذا جائز؟
لا، رمي الجمرات في وقته، كل شيء في وقته، لا تعجله عن وقته، والوالدة رحمها الله ماتت، ما في حيلة، حتى لو أنك عجلت الرمي ما في فائدة، ماتت، لكن تدعو لها بالمغفرة والرحمة، تتصدق عنها نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: فضيلة الشيخ، هل يجوز الذهاب إلى عرفة في هذه الليلة؟
لا بأس بذلك. المبيت في هذه الليلة في منى هذا سنة مستحب في هجر، لكن لو ذهبت إلى عرفات فلا حرج عليك، أنت تارك لسنة. إنما المبيت بمنى ليالي أيام التشريق، ليلة الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر، إذا تأخرت ثلاث ليالي أو ليلتان إذا تعجلت، هذا واجب. أما قبل يوم عرفة مثل هذه الليلة المقبلة هذا سنة. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: فضيلة الشيخ، هل يجوز المحرم قتل الحشرات والنمل؟
يقتل المؤذي إذا كان يؤذيه ويضايقه فإنه يقتله دفعا لأذاه. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: فضيلة الشيخ، إذا دخل الإنسان الحرم هل يصلي ركعتين قبل الطواف؟
لا، إذا كان محرما يبدأ بالطواف، تحية الكعبة الطواف للقادم فيبدأ به. نعم.
أحسن الله إليكم وجزاكم الله خيرا. ومن لديه سؤالا شفهيا فليعرضه على معالي الشيخ عبد الله الخنين.